راديو ريون المسائية نبدأها بعرض لأهم الأنباء ونجول على أهم أحداث العالم. العناوين: الفلسطينيون يترقبون إعادة فتح معبر رفح شريان الحياة لقطاع غزة. قوة ضاربة تابعة للبحرية الأمريكية تقودها حاملة طائرات تتمركز في الشرق الأوسط. فرنسا، بريطانيا، ألمانيا والولايات المتحدة تدعو الجيش السوري والمقاتلين الأكراد إلى تجنب أي فراغ أمني قد يستغله تنظيم داعش. وفي الختام الصفحة الرياضية. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأها من قطاع غزة، حيث يترقب الفلسطينيون ولا سيما المرضى إعادة فتح معبر رفح شريان الحياة لقطاع غزة وبوابته الوحيدة إلى العالم الخارجي. عدد كبير من المرضى مع مرافقيهم من سكان غزة حصلوا على الموافقات الإسرائيلية للعلاج في الخارج بانتظار فتح معبر رفح للسفر. تشترط إسرائيل حصول الفلسطينيين راغبين في المغادرة على موافقات أمنية. تجري حاليا الاستعدادات النهائية لفتح المعبر الحدودي هذا الأربعاء، وذلك بعدما استعادت إسرائيل رفات آخر محتجز في غزة. ستتولى اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة القطاع تشغيل المعبر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية وبوجود بعثة مراقبين دوليين. من المقرر أن يفتح المعبر حسب عضوين في اللجنة هذا الأربعاء ما لم تضع إسرائيل عراقيل جديدة بحسب تعبيرهما. اللجنة برئاسة الدكتور علي شعث جاهزة توجه الخميس إلى قطاع غزة لتسلم المهام الإدارية للقطاع. مصادر مطلعة في لجنة إدارة القطاع أفادت أنه تم الانتهاء من تجهيز المرحلة الأولى في الجانب الفلسطيني في معبر رفح لتشغيله تدريجيا كجزء من المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. تواصل اللجنة التنسيق مع مصر وحكومة السلطة الفلسطينية وبعثة الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن لإتمام عملية المعبر في الاتجاهين للأفراد والبضائع تدريجيا. وزارة الصحة قالت في بيان إن 4000 من مرضى الأورام السرطانية على قوائم الانتظار العاجلة للسفر، وأن 4500 من الحالات التي لديها تحويلات طبية للعلاج في الخارج هم من الأطفال. أضافت الوزارة أن 440 حالة من الحالات المرضية المسجلة تعتبر حالات إنقاذ حياة، مشيرة إلى أن 1268 مريضا توفوا وهم بانتظار السماح لهم بالسفر للعلاج إلى الخارج. يعتبر إذن معبر رفح محوريا في إعادة أعمار غزة. أيضا المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي ترامب كان قد قال إن الإعمار سيبدأ ببناء مساكن للعمال في رفح، لكن نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي قال أمام الكنيست إن المرحلة المقبلة هي نزع سلاح حماس وتجريد غزة من السلاح وليست مرحلة إعادة الإعمار بحسب تعبيره. تمركزت اليوم قوة ضاربة تابعة للبحرية الأمريكية في الشرق الأوسط. لم تستبعد واشنطن تدخلا عسكريا جديدا ضد طهران ردا على قمع الاحتجاجات المناهضة للنظام والذي أسفر بحسب منظمات حقوقية عن مقتل آلاف الأشخاص. القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم أعلنت وصول مجموعة ضاربة بقيادة حاملة الطائرات الأمريكية USS أبراهام لينكولن إلى المياه الإقليمية للشرق الأوسط من دون الكشف عن موقعها الدقيق. منذ أن ردت إيران بحملة قمع على الاحتجاجات ترافقت مع قطع شامل لخدمة الانترنت، أرسل ترامب إشارات متضاربة بشأن ما إذا كان سيتدخل أم لا، في حين يرى بعض معارضي النظام في إيران أن التدخل الأمريكي هو السبيل الوحيد لإحداث تغيير. وأوضح محللون أن الخيارات تشمل شن ضربات على منشآت عسكرية أو تنفيذ عمليات استهدافية ضد القادة وعلى رأسهم آية الله علي خامنائي في إطار مسعى شامل لإسقاط النظام الحاكم منذ الثورة الإسلامية والتي أطاحت بالشاه عام 1979. نهاية الأسبوع الماضي ذكرت قناة إيران انترناشونال التلفزيونية الناطقة بالفارسية ومقرها خارج إيران، ذكرت أن أكثر من 36500 إيراني قتلوا على يد قوات الأمن بين 8 و 9 من كانون الثاني جانفي، مستندة إلى تقارير ووثائق ومصادر لم يتسنى التحقق من صحة هذه الحصيلة. دعت فرنسا، بريطانيا، ألمانيا والولايات المتحدة الجيش السوري والمقاتلين الأكراد الذين مددوا وقف إطلاق النار في شمال سوريا إلى تجنب أي فراغ أمني قد يستغله تنظيم داعش. وقال وزيرا خارجية فرنسا وبريطانيا ونائبة وزير الخارجية الألماني والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك في بيان مشترك: نؤكد مجددا ضرورة مواصلة الجهود الجماعية وتوجيهها نحو محاربة تنظيم داعش. ندعو كل الأطراف إلى تجنب أي فراغ أمني داخل مراكز احتجاز أفراد التنظيم وحولها. وأضافوا لمعالجة هذه المخاوف اتفقنا على عقد اجتماع في أقرب وقت ممكن للتحالف الدولي ضد داعش، كما دعا الدبلوماسيون الأربعة الطرفين المتحاربين في سوريا إلى الاتفاق سريعا على وقف دائم لإطلاق النار واستئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بهدف الدمج السلمي والدائم لشمال شرق سوريا في دولة سورية موحدة ذات سيادة تحترم حقوق جميع مواطنيها وتحميها بشكل فعال. في هذا الوقت سحبت روسيا قوات ومعدات من مطار القمشلي في شمال شرق سوريا وفق ما أفاد مصدر عسكري سوري. ويستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء رئيسة وزراء الدنمارك ورئيسة حكومة غرينلاند حسب ما أعلن قصر الإليزي. الرئاسة أوضحت أن ماكرون سيغتنم غداء العمل من أجل التأكيد مجددا على التضامن الأوروبي ودعم فرنسا تجاه الدنمارك وغرينلاند وسيادتهما ووحدة أراضيهما، وذلك بعد تراجع الرئيس الأمريكي ترامب عن المطالبة بالسيطرة على الجزيرة الدنماركية ذات الحكم الذاتي. ودائما في فرنسا أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 في خطوة أشاد بها الرئيس إيمانويل ماكرون باعتبارها وسيلة لحماية الأطفال من الإفراط في قضاء الوقت أمام الشاشات. إلى ألمانيا الآن، حيث أعلن وزير الداخلية أن ألمانيا تعرض مكافأة بمليون يورو لمن يدلي بمعلومات تساعد في اعتقال مشتبه بهم من اليسار المتطرف متورطين بإشعال حريق متعمد تسبب بانقطاع واسع للتيار الكهربائي في برلين. وقبل الصفحة الرياضية، تعتزم الحكومة الإسبانية اليسارية تبني خطة لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين يمكن أن يستفيد منها 500 ألف شخص حسب ما أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية ووزيرة الضمان الاجتماعي والهجرة. نذكر بحسب أحدث الإحصاءات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، يعيش في إسبانيا أكثر من 7 ملايين أجنبي من إجمالي عدد السكان 49 مليون نسمة. والآن إلى الصفحة الرياضية، أهلا بك عبدو.
مرحبا، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. نشرتنا الرياضية نبدأها من تونس، والدفعة الأولى للجولة 18 التي شهدت تحقيق الترجي للفوز على شبيبة القيروان بهدف 0، مما يمنحها الانفراد بصدارة الترتيب بأربعين نقطة، مستغلا تعادل النادي الإفريقي مع مضيفها ترجي الجرجيسي 0-0. الأفارقة يتراجعون للمركز الثاني ب38 نقطة. ومن جهاته واصل النادي الصفاقسي انطلاقته القوية بفوزه على نجم المتلوي 2-0، مما مكنه من الصعود مؤقتا إلى المركز الثالث ب35 نقطة. وفي لقاء آخر في أسفل الترتيب، النادي البنزرتي يفوز على شبيبة العمران 0-0. الفوز مكن النادي البنزرتي من الصعود إلى المركز العاشر ب20 نقطة. وفي باريس، باشر الإسباني درو فرنانديز التمارين رسميا مع البي اس جي بعد إعلان انضمامه للنادي بصفقة تمتد ل4 سنوات قادما من نادي برشلونة بعد تفعيل بند التسريح الذي يصل إلى 6 ملايين يورو. تتواصل الآن في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف في القاهرة أعمال لجنة الانضباط التي تدرس ملف مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية بين المغرب والسنغال وكل التجاوزات من انسحاب لاعبي المنتخب السنغالي قبل العودة إلى أحداث الشغب الجماهيري إلى طلب المدرب بابتياو من لاعبيه مغادرة الملعب. كل هذه الملفات على طاولة لجنة التأديب. إلى اللقاء.
راديو أوريون، نبقى الآن مع أهم أحداث اليوم. حيث تزداد حالة التوتر بين إيران والولايات المتحدة على وقع إرسال أسطول عسكري أمريكي إلى مياه الخليج، وإيران تستعد للرد على أي ضربة محتملة. أمام تقلب المواقف الأمريكية حيال إيران، ماذا يريد الأمريكيون من تحركهم؟ كيف يمكن أن تكون ردة فعل طهران؟ سؤال طرحه مازن حمود على أستاذ العلاقات الدولية أشرف عكي في مقتطف من زاوية الشرق.
يبدو أن إيران وضعت كل قواتها وإمكاناتها في حالة تأهب قصوى وتتبنى عقيدة الدفاع الهجومي، مما يجعل أي ضربة أمريكية مهما كانت باعتبارها قد تشكل يعني دافعا للإيرانيين لإطلاق حرب كبيرة وتشكل بالضرورة استنزاف كبير للولايات المتحدة الأمريكية، أضف إلى العامل الأمريكي الداخلي الذي يعيش أزمات وانقسامات وتباينات في ملفات السياسة الخارجية والداخلية على حد سواء، وبالتالي تبدو الحسابات أمام الرئيس الأمريكي معقدة جدا. ويبدو أن إيران كذلك ترسل رسائل مختلفة عن إمكاناتها العسكرية، وقبل قليل يتم نشر فيديو مرتبط عمليا بأنفاق في داخل البحر قادرة على إطلاق صواريخ لتدمير حاملات الطائرات الأمريكية. الحسابات معقدة جدا بهذا الاتجاه.
طيب دكتور أشرف عكس، أطرح عليك سؤال مزدوج، هل إيران قادرة على الدفاع عن نفسها، وفي نفس الوقت هل من مصلحة الولايات المتحدة خصوصا والغرب عموما التخلص من النظام الإيراني؟
وهذا هو السؤال الأهم. الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ترامب يريد فرض الهيمنة الأمريكية بأقل التكاليف على مستوى العالم وتحديدا على إيران، والهدف هو إسقاط النظام في إيران أو عبر الحصار والضغط السياسي والعسكري والاقتصادي أن يجبر على إحداث فوضى داخلية تؤدي بالضرورة إلى تغيير النظام. ولكن يبدو أن عوامل تغيير النظام وإسقاطه من الداخل لم تنضج بعد، ويراهن على ضرورة القيام بضربة حاسمة قوية سريعة تؤدي إلى خلخلة النظام، وهذا غير مضمون حتى هذه اللحظة. ولهذا أنا بتقديري أن أي إرباك في المشهد الداخلي في إيران فيعني انقسامات كبرى، ولكن حتى هذه اللحظة الكل يقول أن إيران ما زالت متماسكة وتستطيع أن تحرك الجبهات الأخرى في مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.
طيب دكتور أشرف عكا، أشرت إلى إيران والجبهات الخارجية، هل تعتقد أنه من خلال إضعاف إيران ممكن أن نضعف الجبهات الأخرى؟
طبعا إضعاف إيران إذا يعني تحققت القدرة الأمريكية من خلال هذه الضربة وهذا الحشد العسكري على إضعاف إيران أو خلخلتها، نعم سيضعف كل محور المقاومة من لبنان إلى فلسطين إلى اليمن إلى كل المنطقة. نعم صحيح.
استمعنا إلى مقتطف مما قاله ضيف زاوية الشرق أستاذ العلاقات الدولية أشرف عكي إلى الزميل مازن حمود. زاوية الشرق يأتيكم مساء كل يوم عند 6:30 من الاثنين إلى يوم الخميس. البرلمان الفرنسي أقر مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15. سليمان ياسيني. حدث في فرنسا.
بعد جلسة ماراثونية لأعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية استمرت حتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، صوت 130 نائبا لصالح مشروع القانون مقابل 21، حيث سيحال بعدها إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه قبل أن يصبح قانونا نافذا. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أشاد في منشور على منصة إكس بإقرار مشروع قانون حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 من العمر، والذي وصفه بأنه خطوة كبيرة لحماية الأطفال والمراهقين الفرنسيين. التشريع الذي ينص أيضا على حظر الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية يجعل من فرنسا ثاني دولة تخطو مثل هذه الخطوة بعد أستراليا التي منعت في شهر كانون الأول ديسمبر الماضي من هم دون سن 16 من العمر من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. ومن جانبه قال رئيس الوزراء الفرنسي السابق جابرييل أتال إنه يأمل أن يقر مجلس الشيوخ مشروع القانون بحلول منتصف شباط فبراير المقبل حتى يدخل الحظر حيز التنفيذ في الأول من أيلول سبتمبر القادم. وأضاف أن منصات التواصل الاجتماعي سيكون أمامها حتى 31 من شهر كانون الأول ديسمبر القادم لتعطيل الحسابات الحالية التي لا تتوافق مع الحد الأدنى للسن. وفيما يمكن اعتباره تحذيرا، أعلنت الوكالة الفرنسية للأغذية والبيئة والصحة والسلامة المهنية هذا الشهر أن وسائل التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وسناب شات وإنستغرام لها آثار سلبية عديدة على المراهقين وخاصة الفتيات، مع أنها ليست السبب الوحيد لتدهور صحتهم النفسية، وتشمل مخاطر رسائل التواصل التنمر الإلكتروني والتعرض للمحتوى العنيف. وينص التشريع على أنه يحظر على القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما دخول خدمات شبكات التواصل الاجتماعي التي توفرها المنصات على الإنترنت. ويحتاج تطبيق هذا القانون إلى نظام فعال للتحقق من أعمار مستخدمي الشبكات الاجتماعية، وهو ما يجري العمل على تطويره حاليا على المستوى الأوروبي.
حدث في فرنسا. ختام هذه الجولة، شكرا لإصغائكم، شكرا لمحمد البزري على الإخراج الإذاعي، إلى اللقاء.